السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث عده العلماء ثلث العلم، والله تبارك وتعالى أمر بالإخلاص في كثير من القرآن. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال بعض المفسرين: أي ولكن يناله النيات منكم. إنما يريد الله منك نياتك وإرادتك، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما قصد. النية بمعنى القصد، وقد وردت في القرآن بمعنيين: الأول الإرادة، والثاني الابتغاء. أما الإرادة ففي قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. فالإرادة هنا بمعنى النية. والمعنى الثاني الابتغاء، كما في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال سبحانه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الآيات. وقد حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فضيلة النية في كثير من الأحاديث، فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. وفي رواية لمسلم: حبسهم المرض. وفي رواية لمسلم أيضا: إلا شركوكم في الأجر. فالله عز وجل يكافئ على النيات ما لا يكافئ بغيرها، فواجب على المرء أن ينوي خيرا في كل ما أراد. لو أراد أن ينام فإنه ينوي أن يتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى، ولو أكل ليقيم صلبه بين يدي الله تبارك وتعالى، وليقيم العبادة على النحو الذي يحبه الله ويرضاه بهمة ونشاط. له نية في الابتسامة، وله نية في الصمت، وله نية في القول، له نية في الإقدام، وله نية في الإحجام، له نية في كل شيء. إن النيات تجارة العلماء كما قال العلماء رحمهم الله. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فالنيات الصحيحة والنيات السليمة هي التي يكافئ الله عز وجل بها خلقه، يكافئهم بالجميل والجليل وبالأجر العظيم والثواب الجزيل. إنما الأعمال بالنيات، إنما تفيد الحصر. النيات سبقت، النيات غلبت، النيات تكون سببا في السداد والتوفيق والرشاد. لماذا أبقى الله عز وجل ذكر كثير من العلماء بين زماننا؟ فما من شيخ على منبر أو واعظ في درس أو مسجد إلا ويقول إلى هذا الزمان: قال البخاري، قال الشافعي، قال الثوري، قال حماد بن سلمة، قال النووي. لماذا؟ لأنه كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواته. فالسعيد من إذا مات لم تمت حسناته، والشقي من إذا مات لم تمت ذنوبه وسيئاته، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك اجعل في دعائك دائما: اللهم أبق أثر طاعتي إلى يوم يبعثون، ولا تجعل أثرا لعصياني حيا وميتا. لماذا خلد الله عز وجل ذكر هؤلاء الأئمة إلى هذا الزمان؟ والله لا أحسب شيئا إلا النيات، فالنيات سبقت، إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث من رواية أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأبو حفص هي كنية عمر، وحفص اسم من أسماء الأسد كقصورة وليث وهمام وأسامة، وهو الأسد الصغير. وكثرة الأسماء للواحد دليل على شرفه وعظيم قدره. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. أخرجاه في الصحيحين. وعمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة العدوي القرشي الصحابي الجليل، أسلم في السنة 65 من بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان في إسلامه عز للإسلام والمسلمين، لقب بالفاروق لأن الله تبارك وتعالى فرق به بين الحق والباطل. عمر بن الخطاب ولي الخلافة بعد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، ولي الخلافة بعد أبي بكر فقام بها على أكمل وجه، وكان مشهورا بالإقدام والشجاعة والقوة في الحق، وكان معروفا بالعدل رضي الله تبارك وتعالى عنه. طعن في صلاة الفجر من غلام مجوسي بعد أن كبر تكبيرة الإحرام، فنقله الناس إلى بيته ومات بعدها بثلاث ليال. مات رحمه الله تعالى في سنة 23 رضي الله تبارك وتعالى عن عمر بن الخطاب، وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا. العجيب أن عمر بن الخطاب هو الصحابي الوحيد الذي روى هذا الحديث على شهرته بين الناس. اعتنى العلماء بهذا الحديث وصدروه في أكثر كتبهم، صدره البخاري في الصحيح، وصدره النووي في هذا المتن الذي نشرع في شرحه 40، وصدره في كتابه رياض الصالحين، وصدره الشيخ الحنبلي عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في عمدة الأحكام، حتى أنه روي أن ابن مهدي قال: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في أول كل باب. يعني لو صنفت أبوابا وكتبا لجعلت هذا الحديث الجليل في أول كل باب لأهميته ونفاسته. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة في اللغة بمعنى الترك، وفي الاصطلاح الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، الهجرة من درن المعصية إلى طهر الطاعة. وقد هاجر الصحابة من المدينة إلى الحبشة، ومنهم من هاجر من مكة إلى المدينة ليتعلم الشرائع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من هاجر ليبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والهجرة باقية إلى قيام الساعة، ولا عذر لمن أقام بين ظهراني المشركين إن لم يقوى على إظهار دينه، فإنه إن لم يقدر على إظهار دينه في الديار المشركة فإنه وجب عليه أن يفر إلى بلاد يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى مع أهلها، يستطيع أن يقيم دين الله تبارك وتعالى فيها. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لم يكن لنا يد، لم يكن لنا سبيل، كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. معلوم أن المبتدأ والخبر يكون بينهما تغاير كما هو معروف عند أهل العربية، فهنا حصل الاتحاد. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والمعنى: من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا كانت هجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وفي رواية يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالذكر على الرغم من أنها من الدنيا؟ يعني كان يعني قد يقول قائل كان يكفي أن يقول ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هجر إليه. لماذا خص النساء ولماذا خص المرأة بذلك؟ لأنها أضر فتنة على الرجال كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويروى أن رجلا أراد أن يخطب امرأة فاشترطت عليه أن يهاجر إليها، فلما هاجر إليها كان الصحابة يسمونه مهاجر أم قيس، هذه المرأة كان اسمها أم قيس، وهذا صحيح ورجاله ثقات كما روى ذلك الطبراني في الكبير، وصححه غير واحد من أهل العلم عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن اشترطت امرأة ألا يخطبها الرجل إلا إذا هاجر إليها فإنه إن هاجر يكون قد هاجر ابتغاء امرأة. في الحديث وعيد شديد لمن وظف الدين للدنيا ولمن قصد شرا وسوءا، والله تبارك وتعالى مطلع على قلوب خلقه، قال سبحانه والله يعلم ما في قلوبكم، فجدير بكل مسلم عاقل أن ينوي خيره وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى قال في قرآنه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فالنيات سبقت. هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيحه بألفاظ مختلفة، إنما الأعمال بالنية على الإفراد، إنما الأعمال بالنيات على الجمع، وبلفظ آخر ولكل امرئ ما نوى، إلى آخر ذلك. حديث جليل. ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى كلامه عن هذا الحديث بذكر التخريج باسم جبلين من جبال الحديث، قال رواه إمام المحدثين، والمحدثون جمع محدث وهو عالم الحديث الذي وقف على عرين السنة يميز صحيحها من ضعيفها. ورحم الله من قال جزى الله أصحاب الحديث مثوبة وبوأهم في الخلد أعلى المنازل، فلولا اعتناهم بالحديث وحفظه ونفيهم عنه ضروب الأباطل وإنفاقهم أعمارهم في طلابه وبحثهم عنه بجد مواصل لما كان يدري من غدا متفقها صحيح حديث من سقيم وباطل، ولم يستبن ما جاء في الذكر مجملا ولم يدري فرضا من عموم النوافل، فحبهم فرض على كل مسلم وليس يعاديهم سوى كل جاهلين. أهل الحديث هم أصحاب الطائفة المنصورة. سئل الإمام أحمد عن أصحاب الطائفة المنصورة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، قال إن لم يكونوا هؤلاء، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقد سئل أحد السلف هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ قال نعم، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الآية. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري عالم مشهور المتوفى سنة 56 و200، كتابه الصحيح هو أصح الكتب بعد كتاب الله باتفاق، ويأتي في المرتبة الثانية صحيح مسلم، والبخاري شيخ مسلم. كنية البخاري أبو عبد الله. الإمام البخاري قال عنه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن أول من صنف في الأحاديث الصحيحة المرفوعة هو محمد، يعني البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى، وخص بالترجيح أي هذا هو الراجح بين أهل العلم أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم، ومسلم بعد يعني يأتي صحيح مسلم في المرتبة الثانية. ثم قال رحمه الله تعالى وبعض الغرب مع، يعني بعض علماء المغاربة مع أبي علي وهو أبو علي النيسابوري رحمه الله تعالى حافظ ثقة، إذ فضلوا صحيح مسلم هو ومن نحى نحوه أبو علي هذا فضل صحيح مسلم هو ومن نحى نحوه على صحيح البخاري، يقول ذا لو نفع، ولكن في الحقيقة لا ينفع. فصحيح البخاري يقدم على صحيح مسلم من حيث قوة الإسناد، وصحيح مسلم يقدم على صحيح البخاري من حيث حسن الصنعة والصياغة. فكيف بقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما على وجه الأرض كتاب أصح من كتاب مالك؟ أقول كان ذلك قبل وجود الصحيحين، وإلا فاتفاق العلماء سلفا وخلفا، يعني الإمام النووي شافعي، المفروض أنه هو يلتزم منهج الإمام الشافعي، وعلى الرغم من ذلك يقول ماذا؟ يقول في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، إجماع العلماء أن الصحيحين أصح الكتب المصنفة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.